أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1193. أي 1193، وهو الكلام فعلا في النوع الثاني مما يجب فيه الخمس، وهو المعدن أو المعدن. هنا ذكرنا أنه شرط من شروط وجوب الخمس في المعدن أن يبلغ النصاب اللي هو 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك لو اشترك جماعة. يقول السيد هذه المسألة 1193، اشترك جماعة 6 مثلا 7 4 في الإخراج، ووزعوا كل من حصته. إذا حصت كل واحد نصاب فالواجب على الكل. ليش؟ لأن الحكم يدور مدار الموضوع، فحصت هذا نصاب، حصت هذا نصاب، حصت هذا نصاب، فواجب كل واحد على حصته وحصته نصاب. إذا حصت واحد منهم أو بعض منهم نصاب دون الآخر فما وجب عنده، فما كان عنده النصاب يجب لتحقق موضوعه، وما كان لم يكن هناك النصاب، ما لم يتحقق النصاب عنده فماكو موضوع حتى يجب الخميس. وإذا لم يكن هناك نصاب في كل واحد من حصته فلا يجب على الكل. قال إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يملك حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه، وإن بلغ المجموع نصابين. هذا تقدم زين. أيضا ذهب بعض طبعا استنادا لإطلاق حديث أبي نصر إلى وجوب الخمس ما دام بلغ المجموع نصابا، لكن سيد يرى أن المدار هو بلوغ النصاب للشخص الواحد. زين. مسألة 1194، يقول السيد قد مره، وين مره؟ في أول بداية المعدن الشق الثاني. الشق الأول كان بيان مصادق المعدن كالذهب والفضة والرصاص. زين. والشق الثاني قال والمختار أن المعدن أو المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه، أرض المعدن من الأنفال. وذكرنا هاي هناك ذكرنا ثلاث نكات لعله بالتفصيل. هنا يقول السيد قد مر أن المعدن مطلقا، شنو مطلقا؟ يعني سواء كانت من أرض هي من الأنفال أو لم تكن من الأرض التي هي الأنفال، يعني لم تكن من أرض الأنفال. زين. قال أن المعدن مطلقا من الأنفال، يعني شنو؟ وإن لم تكن أرضه، أرض المعدن من الأنفال. هذا تقدم وذكرنا ليش، وقلنا مسألة خلافية. قلنا هناك في قبال المشهور، المشهور قالوا المعادن من المباحات الأصلية فهي لواجدها. هذا المشهور. السيد قال لا، خلاف المشهور مع الكليني مع المفيد مع الشيخ الديلمي وهكذا، وأخبار كثيرة تبين أن المعدن هو من الأنفال مطلقا، يعني سواء كان من أرض هي من الأنفال أو كان من أرض ليست من الأنفال. جيد. إلى الآن ما أعطينا معلومة جديدة. قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال. يقول هنا تأتي المعلومة الجديدة، إلا أن المعدن إذا لم يكن، يعني المعدن ظاهرا، ظاهرا شنو؟ يعني لم يكن ظاهرا في الطبقة العلوية للأرض. زين. فهو إذا كان ظاهرا، البعض قال حتى لو كان ظاهرا نفس الحكم، سواء كان ظاهرا المعدن أو لم يكن ظاهرا. البعض ذهب إلى هذا، عمم الظاهر مع الباطن، لكن السيد خص الأمر بالباطن وقال هناك طبعا في موقع الاستفتاءات قال الظاهر بحكمه حكم الأرض، يعني تابع للأرض. زين. تابع للأرض. زين. فتكون لمالك الأرض. هنا السيد يوضح، يعني يبين كإشارة لهذا القيد، إذا لم يكن ظاهرا. أما إذا كان ظاهرا ما ينطبق عليه هذه المسألة. إذا بالتالي إذا كان ظاهرا المفروض، زين، المفروض ما تطبق عليه هذه الأحكام الثلاثة، لعلها ينطبق عليه أحكام الفوائد بشكل عام اللي يحجينا بالأمر السادس أو السابع عفوا. زين. إلا أنه إذا لم يكن ظاهرا فهو على ثلاثة أقسام. هذا اللي يهمنا هنا الآن. معادن قلنا هي من الأنفال. زين. وبالتالي يثبت فيها الخمس. في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج. هذا على ثلاثة أقسام إذا لم يكن ظاهرا. القسم الأول ما إذا كان في الأرض المملوكة وما يلحقها حكما، والمشهور يعني ما يلحق الأرض المملوكة حكما وإن لم تكن مملوكة. زين المشهور شنو رأيهم؟ هسه أرض عفوا معدن في باطن الأرض وليس في ظاهر الأرض، لأن قلنا كلامنا وين؟ إذا لم يكن ظاهرا المعدن، لا كان باطنا. والمشهور بين الفقهاء بالنسبة إذا كان في الباطن وليس في الظاهر، زين المعدن لم يكن ظاهرا بل كان في باطن الأرض. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ حين كون المعدن في الأرض المملوكة، حينئذ هي ملك لمالك الأرض. هذا رأي من هو المشهور بين الفقهاء. يا بشر النتيجة ذا ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو من المعدن لمالكها، وعليه علي من علي المالك الخميس. ليش؟ لأنها تابعة للأرض. هكذا عندهم قاعدة أن الأرض وما في قعرها هي ملك، ما في قعر الأرض تابعة للأرض والأرض مملوكة، فالمعدن أيضا مملوك لمن؟ لصاحب الأرض. نعم عليه الخمس حسب النصوص إذا أخرجها، أخرجه أخرج المعدن. السيد لم يقبل بذلك، قال ولكن هذا يعني إذا كان المعدن لأرض في أرض مملوكة ولم يكن ظاهرا غير خالي من الإشكال، لم تكن للمالك، ما عنده جزم آني، فالأحوال لعله. ليش ما عنده جزم؟ لوجود احتمال أن هذه القاعدة مو تامة، أن الأرض وما في قعرها هي تابعة للأرض، لا، أو هي ملك لمالك الأرض، لا، الأرض هي للمالك أما القعر لا، ما تابع يعني. السيد يشكك في هذه القضية. إذا كان يشكك يعني أكو احتمال أن ما في قعر الأرض يكون لمخرجها، فبالتالي خل تكون الأرض مملوكة ولكن المعدن في قعرها إذا أخرجها مخرج ولو من دون إذنه فهي له للمخرج لا للمالك الأرض. هذا احتمال موجود. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، عند هاي القاعدة أن الأرض وما في قعرها تكون تابعة للأرض لمالك الأرض، عند قاعدة مثابتة السيد ما جازم بها. قال ولكن هذا غير خالي من الإشكال، فالأحوط لزوما لهما للمالك وللمخرج اللي بدون إذنه التراضي بصلحين. نعم إذا صالحة بعد ما عندهم مشكلة. زين عارف شلون يصالحون؟ لو يقول اتخذها أنا متنازل عليه، لو يقول ذاك يقول اتخذها أنا متنازل عنها. طبعا أحدهما إذا أخذها عليه الخمس، زين أو نحوه نحو الصلح أي طريقة، فإن لم يتراضيا فيراجعا، فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما. لاحتمال قال سيد هنا كان كاتب المسجد احتمال أن ما في قعر الأرض لا يملكه مالك الأرض فتكون ملكا لمن يستخرجها، أكو هذا الاحتمال. هذا الشق الأول. إذن المعدن قلنا مطلقا من الأنفال، فإذا لم يكن في الظاهر زين، طبعا إذا كان في الظاهر بعد واضح، الظاهر هي تابعة للأرض، هو ظاهر، ظاهر أرض ظاهرة والمعدن ويا ظاهر فتابع للأرض، ما عندنا كلام. لكن هنا كلامنا احنا لم يكن ظاهر وكانت الارض مملوكه، هنا قلنا المشهور يقول انه لمالك الارض، السيد ما قبل احتياط وجوب عده. اثنين ما اذا كان في الارض المفتوحه عنوتين، هاي الارض المفتوحه عنوتين تكون ملك للمسلمين، هاي كلمه المسلمين يعني سواء كانوا من اهل الولايه او لا، زين، وهذا الذي يسمى لعله من المباحات او الفيء، زين أي يكون ملك للمسلمين. ما إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها، لا ملك للمسلمين، ما دام أنها ملك للمسلمين من دون أن يكون لأي شخص حق فيها فتكون هاي راجعة للحاكم الشرعي، لا يجوز التصرف فيها ولا يجوز إخراج هذا المعدن الذي فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي. حينئذ والواجب حينئذ في استخراجه، في استخراجه من الإمام، عفوا، والواجب حينئذ الاستئذان في استخراجه من الإمام عليه السلام أو نائب الإمام. ليش؟ لأن الحاكم الشرعي هو ولي الأموال العامة، من دونها قلنا أموال المسلمين، زين ملك للمسلمين من دون وجود حق شخصي لأحدهم دون الآخرين.
فإذا استخرجه بالإذن طبعا بإذنه بإذن الإمام أو نائب الإمام ملكه وعليه الخميس. هذا شنو المستند مالته؟ السيرة الخارجية بلا نكير بحث السيد الخوئي صفحة 15. زين
جيد، هذا الأمر الثاني، الأرض المفتوحة عنوة قلنا اللي تكون ملك للمسلمين. شوف الأول ملك خاص، وكان سيد عنده إشكال مع المشهور أنه ما في قعر الأرض، هل هو ملك لمالك الأرض أو لا؟ هنا فصار خلاف في الحكم. زين. الأمر الثاني ما كان ملكا للمسلمين، زين، اللي هي الأرض المفتوحة عنوة من دون وجود حق لشخص فيها، حق شخصي لا حق عام. زين. هنا قلنا الاستخراج إذن من الإمام أو نائب الإمام، إذا أذن لشخص بالتالي نفس الضوابط، يعني أنه يخرج خمسها ويتملكها. قلنا هذا سيرة خارجية بلا نكير بحث السيد الخوي صفحة 15. نعم. النوع الثالث من الأرض ما كان في الأراضي الأنفال. ذكرنا أن الأنفال هي ملك للإمام خاصة، مو ملك للمسلمين، لا ملك للإمام خاصة. إذا كان ملك للإمام خاصة فلا تكون ملكا لأحد إلا لشيعته، وهم ما يعبر عنهم المؤمنون. قال ماذا كان في الأراضي الأنفال ولا حاجة حينئذ للاستئذان في استخراجه، بل هو جائز لجميع المؤمنين. زين، مقتضى جواز الأحياء لأن هذه أراضي مواد، وأنه يجب الملكية لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع منه. فرضا الآن الدولة ما تقبل لكل شخص في باعتبار العراق أرض موات أو أنفال، زين، بالتالي الدولة ما تقبل أنه أي واحد يجي يأخذ دونا منا وخمسين دونا منا أحياها وملكها. السيد ما يقبل خوفا من الفوضى واحترام القانون أو عناوين ثانوية تطرأ. إذا أكو عنوان ثانوي بعد ما يجي هذا الكلام أنه من أحيا ملك أرض أنفال أو موات. أما إذا ما في عنوان ثانوي تبقى القاعدة أنها ملك للمؤمنين، كل من أحياها ملكها. زين. قال ولا حاجة حينئذ للاستئذان في استخراجه، بل هو جائز لجميع المؤمنين لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه. فإذا استخرجه، استخرج المؤمن المعدنين، أحد منه يعني أحد المؤمنين، شوف فرق، الصورة الأولى ملك شخصي سواء كان مؤمن مسلم كافر. زين. الصورة الثانية لا، ملك للمسلمين بس ملك عام، ما كل حق شخص دولة آخر اللي سميناه شنو المفتوح عنوة. النوع الثالث لا، ملك للمؤمنين. هذه الألفاظ عبارة عن مصطلحات فقهية، ملك شخصي، ملك للمسلمين، ملك للمؤمنين. قال لجميع المؤمنين، فإذا استخرجه المؤمن وجب فيه الخمس. من قال استخرجه أحد يعني أحد المؤمنين وجب فيه الخمس ويكون الباقي له. جيد. المسألة الأخيرة في هذا النوع الثاني من موارد وجوب الخمس وهو المعدن، يقول السيد إذا شك في بلوغ المعدن النصاب. هذا تقدم عندنا حتى في من في الغلات الأربعة، لعله في الإبل البقر، زين، خاصة في الغلات مال التجارة. قلنا إذا شك في النصاب احتياط وجوب الفحص. ليش؟ لأن نحن والقاعدة العامة لا يجب الفحص في هذه الموضوعية، وهذه شبه موضوعية، لكن السيد الله يحفظه يقول وغيره اللي يحتاط وجوبا، قال نحن نعلم من مذاق الشارع، زين، أنه لا يقبل بعدم الفحص في هذه الأمور كهذا المورد وهو الأمور المالية، فهذا احتاط وجوبا. إذا شك في بلوغ المعدن النصاب الأحوط وجوبا الاختبار مع الإمكان، ومع عدم الإمكان لا يجب طبعا، لا يجب عليه الخمس. ليش؟ لعدم المقتضي، مقتضى الأصل الموضوعي الاستصحاب، يعني عدم وصوله لحد الانصاب، مقتضى الأصل الحكمي البراءة وعدم الوجوب. وكذا إذا اختبره زين فلم يتبين له شيء، يعني مقلنا وجوب الفحص والاختبار، زين، إذا اختبر ما تبين أنه نصاب أو مو نصاب، أيضا نفس الكلام الاستصحاب الأصل الموضوعي أصل حكمي. زين. النوع الثالث وهو الكنز. أول شيء رح نعرف الكنز، المورد الثالث الذي يجب فيه الخمس. الأول قلنا الغنيمة بمعنى الأخص الغنيمة، النوع الثاني المعدن أو المعدن، الثالث الكنز. يعني شنو تعرف الكنز؟ قال هو المملوك، يعني مو من المباحات العامة، مملوك المنقول، يعني مو غير المنقول مثل الأرض، لا، قطع ذهبية أموال كذا، الذي طرأ عليه الاستتار مو ظاهر ولا ما يسمى كنز، والخروج عن معرضية التصرف من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضاً أو جداراً أو غيرهما، كل ذلك للصدق العرفي كما عبر في المباني أو السيد الخوي رحمه الله. ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه يعني في الأرض في الجدار في غير الأرض والجدار أمراً غير متعارف. طبعاً غير متعارف مثل الأرض غير متعارف أن يستروا جدار كذا. المهم فإذن أربع الشروط في تحقيق الكنز: مملوك منقول مستتر، زين طرى عليه الاستتار، طرى عليه الاستتار، زين. قضية أخرى وجوده في مكان المستتر غير متعارف، أما إذا كان متعارف ما يجري عليه حكم الكنز، زين. فمن وجد الآن هذا بينا الموضوع متى يصدق الكنز بهذه الأمور الأربعة: مملوك منقول ظهر عليه الستار والخروج عن معرض التصرف، زين. الأمر الرابع أن يكون لا فرق بين المكان المستور أرض أو جدار أو غيرهما، بشرط أن يكون الاستتار فيه يعني في الأرض في الجدار في غيرهما غير متعارف. يقول السيد في الشق الثاني: فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة، مثل المعدن. فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخوم. شنو الدليل؟ النصوص الكثيرة والسيرة القطعية بلا نكير. ثم يقول السيد: ولا يختص ذلك بالذهب والفضة المسكوكين. ليش؟ لصدق الكنز على كل مذخور بلا تقييد. زين، نعم قد يستدل على الاختصاص بالذهب والفضة اللي هو الكنز اللي بخمس إذا أخرج بنص، ولكنه مردود صفحة 19 الجزء السابع المباني. إذن لهذا من يقول ولا يختص ذلك بالذهب والفضة إشارة إلى وجود زين منشئ للخلاف أو خلاف مع منشئه، بل يشمل غير المسكوك منهما أيضا كما ذكرنا، قلنا لصدق العرفي، لصدق الكنز عرفا على كل مذكور سواء كان مسكوك أو غير مسكوك، بل حتى لو لم يكن ذهب وفضة. وكذلك الأحجار الكريمة بالبطلق الأموال النفيسة، طبعا لصدق الكنز عرفا على الجميع هكذا في المباني. جيد، إذا الكنز ما مختص بالذهب والفضة، لا المسكوكين ولا غير المسكوكين ولا كل مال نفيس. ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعا مالا بلا مالي. زين، هسه عرفنا شنو الكنز. الآن متى يملك ويخرج خمسه؟ نقول يعتبر في جواز تملك الكنز مع تخميسه، مع تخميسه من عندي ذكر قبل شوية. أولا كونه شرعا مالا بلا مالك، بعد أو عدم كونه لمحترم المال سواء قهز خلاص. أما إذا كان مال لمالك وإن كان محترم المال، يعني مالك مسلم أو غير مسلم محترم المال، هذا سيأتي إن شاء الله في نهاية المسألة. يقول وإن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود عن مال محترم هو أو وارثه، سيأتي الكلام عنه. فبالنسبة لجواز التملك لابد أن يكون هذا المال بلا مالك وبلا مال وهكذا، وعدم كون المال لمحترم المال، زين، سواء وجد في دار الحرب واحد أو في دار الإسلام، أم في دار الإسلام مواتا كالح حال الفتح، أم عامرة، أم في خريبة باد أهلها، وسواء كان عليه أذى الإسلام لم يكن، كل ذلك لإطلاق الأدلة. زين، إذن تملك الكنز بشرط أن يكون هذا المال اللي هو الكنز مال بلا مالك، ولا يكون صاحب المال محترم المال كالذمي مثلا، ولذا كان المال لمالك المسلم أو لصاحب المال محترم المال هذا يأتي الكلام عنه. هذا شرط. شرط آخر: ويشترط في وجوب الخمس، شوف ذاك يشترط في التملك، أن يكون مال بلا مالك يعتبر من الحيازة، زين يدخل في الحيازة يملكه، وأن لا يكون محترم المال، ماله أن يكون المال لمحترم المال كالذمي. زين، متى يجب التخميس؟ هسه عرفنا متى يجوز التملك، متى يجب التخميس؟ نقول مو كل ما يملك يجب تخميسه، لا، قد يملك بلا تخميس وقد يملك مع التخميس بشرط التخميس. أما جواز التملك يتقدم مال بلا مالك ولا محترم المال،
سواء وجد في دار الإسلام، في دار الحرب كذا، أرض مفتوحة عنوتين، أرض كذا عامرة، في أرض خاربة بعد أهلها، أو كان عليه أثر الإسلام، كل ذلك لإطلاق الأدلة. أما جواز التخميس أو وجوب التخميس يدور مدار بلوغ النصاب كما ورد في النصوص، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب. نقل الإجماع، هذا المستند، النص صفحة 24 الجزء السابع المباني. يا بشون النصاب زين، وهو أقل نصابي الذهب والفضة. تقدم عندنا نصاب الذهب 15 مثقالا زين، 15 مثقالا من الذهب بزكاة النقدين تقدم عندنا. وأما الفضة، الفضة قلنا 100 زين، الفضة 105 مثقال. فإذا كان الكنز قيمته 105 مثقال فضة أو 15 مثقال ذهب، نعم يجب التخميس. فلهذا قال يشترط في وجوب الخمس فيه في الكنز بلوغ النصاب وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، وقد مر في مثل 1110 قريناها زين. ثم يقول السيد نفس المعدن لا فرق بين الإخراج الكنز والمعدن، نفس الكلام، دفعة أو دفعات. ليش؟ لأن الموضوع لوجوب الخمس وجدانه وتملكه وليس للإخراج وعدمه، داخلون في الحكم، بل تمام الموضوع الوجدان. لاحظ ما رواه الحلبي صفحة 24 الجزء السابع المباني. ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة. هم ذكرنا هناك بالمعدن قلنا إذا فصل فترة طويلة لا زين، فمع وجود فترة طويلة لا يزق على أنه وجد كنزا زين نصابا إذا كان كل دفعة أقل من النصاب. يعني فد طلع كنز فد ربع من عنده زين، أو قال أقل النصاب وورا سنة فترة طويلة 6 شهور كانت تكون فترة طويلة، طلع الربع الثاني زين، إذا جمعناه النصاب نقول مو واجب، الربع الأول مو نصاب والربع الثاني مو نصاب زين، فهذان وجدانان مو وجدان واحد زين. بخلاف لو لا دفعة يطلع ورا ساعة يطلع ورا ساعتين طلع ورا 3 ساعات طلع، هنا طلع المجموع نصاب، نقول له المدار مو الدفعات، المدار أي وجدان، ويصدق الوجدان مع تعدد الدفعات إذا لم تكن هناك فترة طويلة فاصلة بين الدفعات زين. هذا كله أمر عرفي طبعا. نقول نفس ما تقدم في مسألة 1192 في باب المعدن، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها بين الدفعات فترة طويلة، ويجري هنا نفس ما يجري في المعدن استثناء المؤونة. نستثني المؤونة اللي صرفناها، جبنا عمال، جبنا سيارة، جبنا كذا كرك مسحة مدري شنو قدرين، كل أجرنا طلع مثلا 150 ألف، والكنز اللي طلعنا يطلع مقدار النصاب زائد 150 أو أكثر، إذن هذا نصاب بعد استثناء المؤونة فيجب الخمس. أما إذا لا طلع النصاب ولكن بعد استثناء المؤونة ما يبقى نصاب، نقول مو واجب الخمس زين. هذا أيضا يقدم في باب المعدن استثناء المؤونة وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج بعد. وتقدم أيضا وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن. تقدم في المعدن اليوم أخذناه، قلنا المعدن إذا كان حصة كل واحد أقل من النصاب فلا يجب على الكل، إذا كان حتى لو كان المجموع النصاب. هنا أيضا الكنز اشتركوا بأربعة كل واحد إلى ربع، نجد الربع الأول مو نصاب، الثاني الثالث مو نصاب، إذا نجمعهم أربعة يطلع نصاب، نقول مو واجب على كل واحد، لأن السيد يرى أن النصاب الذي يجي فيه الخمس أن يكون للشخص الواحد زين. طبعا قلنا نفس ما تقدم في المعدن في الشقين الدفعة والدفعات واستثناء المؤونة وبلوغ النصاب. ليش؟ لوحدة الدليل حديث زرارة أن متعلق الخمس هو المصفى من الزكاة صفحة 24 جزء السابع. هذا كله صار عندي شروط تحقق الكنز وشرط تملك الكنز وشرط وجوب الخمس الكنز. شروط الكنز ذكرنا مال مملوك منقول طلع عليه استتار زين، أن يكون مستتر في أمر غير متعارف زين، أمر غير متعارف. بعدين قلنا يملكه بالحيازة ويخمسه، بس متى يملكه؟ إذا كان مالا بلا مالك شرعا، أو عدم كونه لمال محترم المال زين، عدم كونه كون الكنز لمحترم المال زين. قلنا متى يجب الخمس؟ إذا بلغ النصاب زين. إحنا من قلنا يجوز التملك زين إذا كان مال، إذا كان المال بلا مالك شرعا أو لغير محترم المال زين. إذا كان المال مالكه مسلم هو أو وارثه موجود، أو لا محترم المال هو وارثه موجود، شنو قال؟ وإن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود هو أو وارثه
الحكم راح يختلف، مو يملكه ويخمسه، فإن تمكن هسمى يملكه فضلا عن تخميسه. التخميس يدور مدار النصاب، أما التمليك لا، مو يدور مدار النصاب، هنا ما يملكه. ليش؟ لأنه مال لمالك مسلم أو محترم المال هو أو وارثه، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب. ليش؟ على القاعدة أداء الأمانة، ولا يحل مال أمر المسلم إلا برضاه، هذا ما يحل عليه، فكون الرجعة. زين، هنا كاتباني انصراف نصوص الكنز عن هذين الموردين إذا كان المال لمسلم أو محترم المال. زين، ويمكن الوصول إليه أو لوارثه، وإن لم يتمكن من معرفته، ما أقدر أعرفه، أدري لمسلم بس ما أعرفه هو وارثه، ما أقدر أوصل له، ما أعرفه، وكذلك محترم المالك الذمي، جرى عليه حكم مجهود المالك مو الكنز، على القاعدة. زين، انصراف أدلة الكنز عن هذين الموردين كما ذكرنا، وإن لم يعرف له وارثين. هسه الدور هنا، مرة المسلم عرف المسلم بس ما قدر وصل له ولا أندله، بعد هذا ايش قلنا؟ حكم مجهود المالك. أو مرة لا، ما أدري إلى وارث وما إلى وارث، هو ميت بس وارث إلي وما إلي، وإن لم يعرف له وارثين جرى عليه حكم من وارث، حكم إرث من لا ورث له. هذا أخذناه في باب الإرث، حكم إرث من لا ورث، ما هي يعني يكون ملك للإمام، لأن هو مراتب الإرث، حكم إرث من لا ورث له، الإمام وارث من لا ورث له، هكذا قاعدة فقهية مسلمة. فيقول السيد جرى عليه حكم إرث من لا ورث له على الأحوط لزوما. ليش أحوط لزوما؟ لأن يوجد احتمال على أنه يكون حال حكم الكنز في ملكه، وإذا كان بمقدار النصاب يخمسه. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، نعم احتاط لزوما أن يكون للإمام. جيد، نعم استثناء إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديما. هذا كلامنا اللي تقدم مو قديم، أقدر أوصل له ودي له إياه، ما هو وارثه، ما أقدر أوصل له مجهود المالك. وكذلك إذا كان إلى وارث وما أعرف الوارث، قلنا احتياط وجوبي في حكم إرث من لا وارث له، يعني ملك للإمام. زين، وإن كان هناك احتمال ولكن السيد لم يميل إليه، وهو أن يكون حكم الكنز، يعني تملكه من المكلف الواجد له، وإذا كان نصابه خمسه ويملك. جيد، لا عندنا هنا المالك المسلم أو محترم المال الذمي قديم قبل 300-400 سنة مثلا، بحد يعد موجبا لعدم إحراز وجود الوارث، بحد يعد موجبا لعدم إحراز وجود الوارث له. هذا قبل 300 سنة ما له وارث، بعد عدم وجود الوارث له جرى عليه حكم الكنز. بتقريب هكذا مكتوب المباني، أن المالك قد مات ولا وارث له، فيكون ملكا للواجد ويجد فيه الخميس، يعني أدلة الكنز تشمله. جيد، مسألة 1196، يقول السيد إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له. الآن واحد عند أرض مالكها، هسه مرة اشتراها، مرة واحد وهبها له، زين، أو ملكها بالإحياء. نقول إذا وجد الكنز في الأرض، زين، إذا ملكها بالإحياء فيكون الكنز له بعد تخميسه إذا كان نصابا، فإن ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدمة. يعني شنو؟ كان الكنز له وعليه خمسه إذا بلغ نصابا، بس هذا وين؟ ملكها بالإحياء. جيد، كل ذلك إذا لم يعلم بأنها أن الكنز لمسلم أو لذمين، فتجي الأحكام الأخرى. وإن ملكها بالشراء ونحو الشراء، واحد وهب إلي مثلا عر أو إعارة أو غير ذلك، إعارة ما يملك، لا هبة مثلا ونحوه، عرفها المالك السابق. زين، هاي أحكام الدقق. إذا كان ذا يد عليها، وشرط الأول، واحتمل كونه كون الواجد، زين، أو الكنز له، المن لليد السابق، المالك السابق، احتمال المعتدل به، مو احتمال 1% 2%، لا 10% 15% هكذا. إذن بهذين الشرطين انعرف المالك السابق. الشرط الأول أن يكون ذا يد عليها، زين، وإلا وذا كان مالك مو ذو يد عليها، مجرد مشتريها وما رايح لها ولا واصل لها مثلا، هذا ما يفيد، هذا ما يحتمل له. أو لا كان ذا يد عليها ولا نحتمل أن له،
أو من ناحية من احتمال 1% ما يفيد. زين لازم احتمال عقلائي. هنا مع توفر هذين الشرطين عرفها المالك السابق، فإن ادعاه دفعه إليه لأن صاحب يد. زين وإلا إذا لم يدعي زين أو مو كان صاحب يد أو احتمل احتمال عقلي 1% راجع من ملكها قبله إلى أكو كذلك نبي هذين الشرطين وهكذا. فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة. شو الأحكام المتقدمة؟ يعني حكم الكنز إذا كان مال بلا مال بلا مالك هكذا بلا مالك وعدم كوني لمحترم المال بعد يتملكه، وإذا كان نصاب يخمسه. هسه شنو الدليل على أن الأحكام المتقدمة حكمه حكم الكنز؟ مسألة 594 في المسائل المنتخبة يصرح يقول حكمه حكم الكنز. جيد. فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة. وكذلك الحال فيما إذا وجد في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها. نفس الكلام ونفس الترتيب. زين واحد طان قاع قال له هاي إعارة لمدة سنة لك أو شهر أو إجارة. زين بالتالي بإجارة نحوها زين لعله سقاية فمن حبرت لقيتها نقول عرف إليه بهذين الشرطين. إذا نفى أو ما توفر أحد الشرطين أروح للمالك السابق وهكذا، وإن ليس حال حالك. المسألة الأخيرة في باب الكنز يقول السيد إذا اشترى دابة، دابة يعني مثلا حمار مثلا بعير إبل، فوجد في جوفها مالا يعني مثلا ذهب فضة أموال نفيسة، كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشترات. شنو الحكم؟ في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم. يعني شنو أن يكون زايد عليها واحتمال يكون احتمال معتدا به، فإن ادعى إليه وإلا راجع من الملك قبلها، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة حكم الكنز. فلهذا قال فإن لم يعرف له مالكا أخرج خمسه. زين يعني حال الكنز. شنو الدليل؟ عدم الخلاف. إذا اشترى دابة فالكنز لا دليله ليس مختص في الأرض أو في الحائط، لا بل حتى الدابة. ليش؟ لعدم الخلاف. أولا المستند، اثنين ما رواه عبد الله ابن جعفر ونص آخر له أيضا عبد الله بن جعفر صفحة 31 الجزء السابع المباني. إذا واحد اشترى بقرة اشترى دابة ابل ومن ذبح حلقة فيها فشيء ثمين، زين نقول يعرف صاحب البيع يعرف إياه إذا كان صاحب يد دا يد عليها. زين واثنين أن يكون احتمال معتد له، معتد بأنها له، بأنه بأن الكنز له، بأن المال النفيس. إذا ادعاه الطهي، إذا ما ادعاه يروح للمالك السابق وهكذا. إذا نفاه الجميع جرى عليه حكم الكنز. وإن لم يبلغ النصاب وجب تخميسه. ليش؟ لإطلاق الناس. طبعا احتياط وجوبي. ليش احتياط وجوبي؟ لاحتمال أن الكنز يشمل المورد. زين فلا بد من بلوغ النصاب، يلا يجب تخميسه. فلهذا قال ويكون الباقي له، عفوا، فإن لم يعرف له مالكا أخرج خمسه. وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوما. ليش؟ أدلة الكنز تشمله فلا بد من بلوغ النصاب. إطلاق النصين ما رواه عبد الله بن جعفر لم يقيد بالنصاب، فلهذا السيد احتاط لزوما لوجود النصين ويكون الباقي له. السيد الله يحفظه في الشق الأخير في هذه المسألة يقول المسألة ما مرتبطة بالدابة، ماكو خصوصية للدابة، وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة. زين طيب شنو الدليل؟ العرف يفهم من الدابة أو من الرواية كبرى وكلية وعموم الحكم للكل حيوانين، صفحة 32 الجزء السابع المباني، حيث قال حتى السمك إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، كما إذا كانت تربى في حوض خاص. أما إذا كان لا سمك ما تربى في حوض خاص، فبالتالي أنا خمس احتياط وجوبي واتملكه. كما إذا كانت تربى في حوض خاص، هذا بعد شنو؟ خاص يعني مثل صاحبه. وكان البايع أو غيره يتكفل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه. فإذا اصطاد من البحر بعد ماكو مالك سابق، رأسا يتملكه بعد تخميس احتياط وجوبي وإن لم يبلغ النصاب. أما مع بلغ النصاب لا فتوى بالتخميس، واضح؟ أما إذا كانت لا في حوض سمكة لا أرجع لمن صاحب الحوض أعرفه، إذا ادعى إليه، إذا ما ادعى صاحب الثاني وهكذا، بعدين يصير حكم حكم الكنز. نعم هذا تمام الكلام في النوع الثالث والمورد الثالث من موارد وجوب الخميس. المورد الرابع ما أخرج من البحر بالغوص هذا يأتي عندنا مورد خامس، ويبقى عندنا مورد المهمات الحلال المخلوط بالحرام، وما يظن عن المؤونة سنته مهمات جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.